الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطهارة، ثم قال: باب آداب قضاء الحاجة. وقرأنا أحاديث منه، وتوقفنا عند حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا رجس أو ركس. أخرجه البخاري، وزاد أحمد والدارقطني: ائتني بغيرها، يعني بغير الروثة. هذا الحديث أشرنا إليه فيما سبق إشارة لمناسبة مرت بنا، وهذا الحديث في حكم الاستنجاء أو الاستجمار بالأحجار، وأيضا عدم جواز الاستنجاء بالروث. والروث هو رجيع ذوات الحوافر كالحمار مثلا، هو الذي روثه رجس. تقدم معنا فيما سبق أن مأكول اللحم روثه ليس بنجس، فكأن وجاء في رواية أنه أتى بروثة حمار، والحمار كما تقدم روثه نجس، ولذلك قال إنه رجس، أي قذر ونجس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أتى النبي الغائط. الغائط أصله يعني هنا كناية عن البراز، والغائط في الأصل هو المكان المنخفض، فاستعمل لقضاء الحاجة فكني به عن ذلك. فقال له: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني لا يكون ابن مسعود يعني مصاحب للنبي أو جالس مع النبي أو واقف معه أثناء قضاء الحاجة، لما علم ولما تقدم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتينا أنه إذا أراد قضاء الحاجة أبعد حتى يغيب، يعني لا يرى، ويعني إما أن يغيب يستتر بأكمة أو بشيء أو بناء إذا كان في البيت، يعني ما يخرج. فقال له للنبي صلى الله عليه وسلم: ائتني، طلب منه أن آتي بثلاثة أحجار. بالأمس تقدم لنا أنه عند الاكتفاء بالاستنجاء بالاستجمار بالحجارة أنه لا يكفي أقل من ثلاث. قلنا هو الآن طلب ثلاثا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكتفي بالأحجار، ولأن الصحابي ما قال أنه حمل ماء، في المرات التي حملوا فيها الماء قال بأنه يحمل إداء وهو وغلام يعني في سنه فيما تقدم، لكن هنا لم يذكر إلا الحجارة. ف يعني هذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكتفي بالاستجمار، ولذلك قال له ثلاثة أحجار، طلب منه ثلاثة، فهذا يدل على أن الأقل من ثلاثة لا يكفي في الاستجمار لمن أراد أن لا يتبع الاستجمار الماء. أما كما قلنا بالأمس لو أراد تخفيف النجاسة ثم بعدها يستنجي بالماء فهذا ما تيسر يفعل ما تيسر، سواء ثلاثة أحجار أو حجرين أو أقل إذا كان لا يريد الاكتفاء. أما إذا أراد أن يكتفي بالأحجار فلا بد من ثلاثة. العلماء قالوا يكفي في ذلك حجر له ثلاث شعب بشرط الإنقاء، أن يكون منقيا، حتى الثلاثة هذه يشترطون فيها أن تكون منقية، أن تزيل النجاسة من المحل. فقال مما يؤيد هذا المعنى أنه أراد أن يكتفي وأنه لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار أنه الصحابي هذا عبد الله بن مسعود بحث فلم يجد إلا حجرين، ووجد روثة حمار فأتى بها، فردها النبي صلى الله عليه وسلم وعلل رده بأنها رجس، أي قدر نجس، وطلب منه أن يأتي كما في الرواية الثانية بثالثة، أن يبحث عن بديل، يعني لو كان أراد التخفيف ويستعمل الماء بعده وكان اكتفى بالحجرين والباقي يعني يطهره الماء، لكن هذا يشير إلى أنه أراد أن يكتفي صلى الله عليه وسلم بالاستجمار، لأنه وأيضا يدل على أنها يعني لا يجوز الاستجمار بها أن النبي ردها وقال علل بأنها رجس وقال ائتني بغيرها، كل هذا يدل على أن أقل من ثلاثة أحجار لمن أراد أن يكتفي بالحجارة لا يجزيه. أما إذا كان أراد أن يخفف النجاسة ثم يستنجي بالماء فهذا يفعل ما تيسر كما قلنا، والله تعالى أعلم. فإذا هذا يدل على تحريم، كما في حديث أبي هريرة الذي بعده قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، يستنجى هنا بمعنى يستجمر، ليس يعني لا يريد الماء، الناس الآن يعني يطلقون الاستنجاء على الماء وهو كذلك هو الأكثر، لكن هنا السياق يدل على أنه أراد الاستجمار، أن يستنجي بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، إنهما يعني العظم والروث لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه، هكذا يقول وهو كذلك. فهذا الحديث حديث أبي هريرة بالإضافة إلى حديث ابن مسعود السابق نأخذ منه أن جواز الاكتفاء بالاستجمار بشرط الإنقاء وبشرط أن تكون ثلاثة أحجار أو حجر كما قال الفقهاء له ثلاث شعب وتكون المساحات منقية. قال الفقهاء أيضا يجوز أن يستعمل بدل الحجارة يعني ما يقوم مقامها كالمناديل والخشب ونحو ذلك والخرق، لأن المقصود هو إزالة النجاسة وتنظيف المحل ويحصل بهذه. ثم قال في مسألة العظم كما جاء في حديث تعليله، لأن قال ما بال العظم، هذا في صحيح البخاري، قال إنه طعام الجن، أو في رواية ليست في البخاري طعام إخوانكم من الجن، فلا يريد أن يقدر، والمقصود هنا يعني من المسلمين، يعني قال إخوانكم يعني في الإسلام في الإيمان، لأن من الجن من هم مسلمون. فأما العظم والروث فلا يطهران، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الثانية. ثم النهي قالوا أنه علل بأنه طعام الجن، والرأس طعام بهائم، وللعلماء فيه أقوال بهائم الجن. فإذا ثلاث مسحات منقيات هذا لا بد منها، وأن يعني تكون بما أبيح، فلا يكون فيها روث ولا عظم. هناك مسألة يعني هل اختلف فيها العلماء، وهي هل الاستجمار هو يعني مطهر أو مبيح للصلاة؟ قولان لأهل العلم في هذا، والظاهر والله أعلم أنه مطهر، أنه مطهر وليس مبيح للصلاة فقط. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني، الدارقطني في سننه بعد أن رواه قال: الصواب مرسل، يعني أنه من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأخذه من يعني أخذ هذا الحكم من الأحاديث، كحديث الرجلين النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، إلى آخر الحمى أحدهما، فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يغتاب، يمشي بالنميمة يغتاب الناس. وقوله العلماء قالوا: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي يعني يصعب الامتناع منه، يعني سهلا يمتنع منه الإنسان ولا يقع فيه، وإلا هو لو لم يكن كبير من ناحية الذنب والعقوبة ما عذب فيه في عذاب القبر، لكن ليس كبير على العامل أن يمتنع من هذه الأشياء. قال رحمه الله تعالى: وللحاكم أكثر عذاب القبر، يعني عامة عذاب القبر وأكثر عذاب القبر من البول، والمعنى متقارب، عامة عذاب القبر وأكثر عذاب القبر، المعنى قريب من بعضه. قال: وهو صحيح الإسناد، وهو صحيح الإسناد. والحديث رواه غير الحاكم أحمد، وصححه البخاري كما ذكر الترمذي في كتابه العلل، وأيضا الدارقطني في العلل، كلهم صححوا هذه اللفظة: أكثر عذاب القبر من البول، يعني سببه هو عدم التنزه من البول. والتنزه أو في بعض الروايات الاستتار من البول، أي أنه لا يتساهل في وهذا مشاهد، بعض الناس يدخل الحمام ثم يقوم، نراه في الصحراء يعني في البناء ما ندري، لكن نرى الرجل يجلس ثم يقوم ولا يعمل شيئا، هذا هو التساهل في مسألة البول، يعني لا يستنجي ولا يستجمر، وتصيب ثيابه وتصيب جسده، فهذا هو الذي معنى لا يستتر من البول أو لا يستنزه بالغسل من البدن والثوب، وأيضا مكان الصلاة التي يصلي فيها، فكلها يجب تنزيهها من البول، يعني من ثلاثة: من البدن عموما، ومن الثياب، ومن مكان الصلاة التي يعبد الله سبحانه وتعالى فيها. وعدم التنزه من البول ذكره أصحاب كتب الكبائر في الكبائر، فعده الذهبي في كتاب الكبائر من الكبائر، وعده الهيتمي المكي من في كتابه الزواجر عن اغتراف الكبائر أيضا ذكره، وذكر هذه كبيرة من الكبائر. لماذا كبيرة؟ لأن الكبيرة عند العلماء هي ما فيها عقوبة في الدنيا، حد في الدنيا، أو وعيد بالنار أو بالعذاب في الآخرة، أو يعني باللعنة والطرد من رحمة الله، فهذا ورد فيه أنهما يعذبان في القبر، فيكون هذا دليل على اعتبار عدم التنزه من البول كبيرة من كبائر من كبائر الذنوب، ولذلك أدخله الذهبي في كتابه الكبائر، وأيضا تبعه الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر. وفيه أيضا إثبات عذاب القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كائن ولا بد، وهو البرزخ يعني فاصل بين الدنيا والآخرة، فيه عذاب، إن هذه الأمة تعذب في قبورها، فعذاب القبر ثابت بأدلة كثيرة، وهذا منها لقوله إن عامة عذاب القبر أو أكثر عذاب القبر مع حديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى التعوذ من عذاب القبر في آخر الصلاة. وعن سراقة ابن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. سراقة ابن مالك ابن جعشم، ذاكم الرجل الذي جعلت له قريش 100 ناقة عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، لو أتى به فخرج في أثر النبي وهو فارس من فرسان العرب، فدعا عليه النبي فغاصت أقدام فرسه في الأرض، ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فدعا فخرجت من الأرض، ثم بعد ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ ولما فتحت بلاد كسرى وأخذت كنوزه ألبسه عمر هنا في المسجد، ألبسه سواري كسرى، فصدقت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الحديث أن قال علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، يعني عند قضاء الحاجة، هذا الحديث ضعيف ولا يثبت به حكم، وقالوا أن الحافظ لعله أورده ليبين ضعفه، يعني ليقول للناس هذا الحديث لا 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 تعتمدوا عليه، فالأمر جائز، النصب اليسرى أو اليمنى فالأمر في 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 مباح وفي سعة، لا. وأما هذا الحديث، ولذلك ذكره قال رواه البيهقي بسند ضعيف، إذن هو هذا يرشح أنه ذكره ليبين ضعفه حتى لا يعني يعتمد الناس شيئا ويلتزموا به، وربما صعب عليهم في بعض الأحيان فيكلفون شيئا لم يكلفهم به الشرع، لأن الحديث الضعيف لا يثبت به حكم، والله أعلم. والحافظ نفسه قال في أول خطبة هذا الكتاب، قال: حررته تحريرا بالغا، بل وذكر هنا أن سنده ضعيف، إذن هو يعي ما يكتب ويدري ما يكتب، وأنه كتبه لغرض في نفسه، وهو كما قال بعض الشراح أنه إنما ذكره ليبين ضعفه. فقوله علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، هذا حديث ضعيف لا 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 يثبت به حكم، والأمر مباح في هذا، إن قعد على اليمنى أو على اليسرى ولا حرج في ذلك، وهذا الحديث لا يعتمد عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره. بعض الطبعات مكتوب ينثر، وهي ينتر ذكره 3 مرات. رواه ابن ماجه بسند أيضا ضعيف، فهذا يعني الإسناد ضعيف، وأيضا المتن فيه نكارة، فإنهم يقولون أنه إذا نثر يعني نفض ذكره هذا يتسبب في زيادة خروج البول لا في انقطاعه، إذن هو ضعيف من ناحية الإسناد وضعيف أيضا من ناحية المتن، ولعل هذا هو الذي جعل الحافظ يأتي به والله تعالى أعلم لينبه على ضعفه، فقال هو ضعيف. والحديث أيضا في مسند أحمد. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا نقف عنده لأنه حديث ضعيف، لا نتعبد الله بالأحاديث الضعيفة. كل تعبدين العبادة، لأن الطهارة عبادة، الوضوء طهارة، ولا تصح الصلاة هو من أعظم، كما يعني في بداية الكلام على الوضوء أنه من أعظم شروط الصلاة، من أعظم شروط الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا كان الصحابي، إذا كان الراوي وأبوه صحابيين فإنه يقال رضي الله عنهما، يعني عن الاثنين، وذكر في الكلام. فأول قال عيسى بن الزاد عن أبيه وكلاهما صحابي، قال رضي الله عنهما. هنا عن ابن عباس، عبد الله بن عباس هو وأبوه صحابيان، فقال رضي الله عنهما. وهكذا في كل راوي من الصحابة يذكر وأبوه صحابي يذكر معه في الكلام يقال رضي الله عنهما، ولا يقال رضي الله عنه. هذا من الآداب مع الصحابة رضي الله عنهم جميعا. رأيتم كيف يحترم المسلمون الصحابة؟ هؤلاء هم أحبوهم لماذا؟ لأنهم أحبوا رسول الله وأحبهم ودافعوا عنه وفدوه بأنفسهم وأموالهم رضي الله تعالى عنهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: إن الله يثني عليكم. فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود، وأصله في أبي داود. الإشارة في قوله إن الله يثني عليكم، يعني في قوله تعالى: لا تقم فيه، يعني في مسجد الضرار، لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه هنا الثناء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فهذا يعني الثناء الذي ذكره. وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة، يعني هو من حديث ابن عباس فيه ضعف، لكنه صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة، بدون كلمة نتبع نستنجب الحجارة ونتبعها الماء. إنما الحديث الصحيح ليس في ذكر الحجارة، بل الطهارة بالماء، الطهارة بالماء، لأنها أبلغ من الحجارة. قال العلماء أن الاستنجاء والطهارة في الاستنجاء، يعني في إزالة النجاسة من السبيلين، لها ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يتمسح بالحجارة ثم يتبعها الماء. المرتبة الثانية الماء والاكتفاء به، لأنه أبلغ في النظافة. والمرتبة الثالثة هي الاكتفاء بالحجارة بالشرط الذي ذكرناه، أن تكون ثلاثة وأن تكون منقية، أن تكون ثلاثة. فهذه أدنى المراتب، فأعلاها أن يتمسح بالحجارة أولا ثم يتبعها الماء، وهذا يعني أعلى في النظافة، فهو أعلى مرتبة في النظافة حتى يعني يزيل الروائح ويزيل النتن، فيتمسح بالحجارة أولا ثم يتبعها الماء. هذه المرتبة الأولى، أنظف شيء يعني بلغتنا نحن. ثم بعد ذلك أن يكتفي بالماء ويستنجي بالماء. ثم الرتبة الثالثة والأخيرة وهي الأقل أن يكتفي، والكل جائز، لكن نحن الآن نرتبها حسب الأفضلية، حسب الأفضلية. حجارة وبعدها الماء، ماء وحده، حجارة وحدها، وإلا من حيث الإجزاء فالكل مجزئ بشرط أن تكون منقية في الحجارة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الغسل. باب الغسل، فالغسل بضم الغين بمعنى الاغتسال. إذا كان بمعنى إذا كان الغسل متى يضم، متى تضم الغين فيه؟ إذا كان بمعنى الاغتسال، إفاضة الماء على الجسد كله، غسل الجسد كله، فيقال غسل. لكن إذا كان غسل اليد نقول غسل، والميت نقول غسل الميت، ولا نقول غسل الميت، وغسل الثياب لا نقول غسل الثياب بل نقول غسل الثياب. فهذا هو الفرق بين فتح الغين وضم الغين. فإذا قيل باب الغسل يعني باب الاغتسال، الاستحمام بلهجة العصر. عن أبي، ثم أورد رحمه الله تعالى، يعني هذا الباب باب، يقول باب الغسل وحكم الجنب. فهو الآن يذكر مسألتين في هذا الباب. الباب الأول أحكام ما، يعني أحكام ما يحل، وما الأولى يعني هو تبحث فيه أو يبحث الباب في مسألتين. المسألة الأولى في أحكام ما يجب منه الغسل، يعني الغسل يجب من ماذا، فهو سيذكر متى يجب على العبد، على الإنسان، على المسلم أن يغتسل، متى يجب عليه أن يغتسل، ومتى يستحب له أن يغتسل، ومتى، وكيفية الاغتسال. ثلاثة يعني في المسألة الأولى. المسألة الأولى يعني في أحكامه، يعني في وجوبه متى يجب، وفي استحبابه متى يستحب، وفي يعني في الكيفية، صفة في صفة الغسل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي تبحث هي حكم الجنب من حيث ما يحل له ويحرم عليه من القراءة ونحوها، قراءة القرآن ونحوها، يعني ما الذي يجوز للجنب أن يفعله وما الذي لا يجوز له أن يفعله. كل هذا في سيأتي في أحاديث هذا الباب في قوله باب الغسل وحكم الجنب. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد، يعني الخدري رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم. الماء من الماء رواه مسلم، وفي رواية: إنما الماء من الماء. وأصله في البخاري، يعني هو الحديث أصله في البخاري، لكن هذا الفضل، هذا اللفظ قوله الماء من الماء في صحيح مسلم، وفي لفظ آخر عند غير مسلم: إنما الماء من الماء. ثم ذكر بعده حديث آخر يعارضه، سنعود إلى هذا ونشرحه إن شاء الله، لكن نأتي بالحديث الآخر الذي يخالفه في الحكم، وهو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. شوف أبو هريرة ما ذكر أبوه هنا، أباه لم يذكر، فما قلنا عنهما، قلنا عنه أبو سعيد أيضا الخدري لم يذكر معه أبوه، فقلنا رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فقد وجب الغسل، ما قال هنا وحكم الجنب في الأول، هذا من أحكام الجنب. نعود للحديث الأول، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. الماء من الماء، أي الماء الأول، هو قال الماء من الماء، يعني كرر الماء مرتين. فالماء الأول المراد به الاغتسال، والماء الثاني المراد به المني الذي يخرج من الرجل دفقا بلذة من جماع أو احتلام. فإنما الماء من الماء، يعني الغسل الاغتسال لا يجب إلا بسبب، في هذه الحالة إلا بسبب خروج المني بشهوة دفقا بلذة كما يقولون. لا بسبب مرض، إنما الماء من الماء. الاغتسال متى يجب على الإنسان أن يغتسل؟ بسبب خروج المني، إذا خرج المني. أما المذي وتقدم معنا أو الودي كما تقدم معنا فلا يوجب الاغتسال، بل يوجب الوضوء وغسل ما أصابه، وغسل ما أصابه. لكن الاغتسال لكامل الجسد إنما هو من الماء، إنما الماء يعني الاغتسال من الماء يعني من المني، من خروج المني من رجل أو أنثى. هذا حديث، هذا منطوقه، يسمى عند العلماء المنطوق، الماء من الماء، يعني الاغتسال سببه، سبب وجوبه. معنى هذا إذا لم يخرج الماء من الإنسان رجل ذكر أو أنثى، ها، لا غسل عليه. هذا يسمونه المفهوم، مفهوم الحديث، يعني مفهوم المخالفة. يعني ما دام قال لك لا تغتسل إلا إذا خرج منك المني. المعنى الثاني الخلفية ما هو؟ إذا لم يخرج الماء، هذا يسمونه إذا لم يخرج المني فلا اغتسال عليك، هذا المفهوم. لكن هذا المفهوم يعارضه منطوق، والمنطوق أقوى من المفهوم. منطوق حديث أبي هريرة إذا جلس بين، الذي بعده هذا الذي قرأناه، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. حتى في رواية أنزل أو لم ينزل، يعني إذا غابت حشفة الرجل في فرج المرأة ولا حياء في الدين كما سيأتينا، فإنه يجب عليه الغسل، سواء أنزل أو أكسل، يسمونه أكسل أو أعجل، قام الولد فاستعجل، هذا يجب عليه الغسل ما دام غابت حشفة ذكره في فرج زوجته، فإنه يجب عليه الغسل. طيب كيف الحديث الأول؟ قال العلماء أن حديث أبي هريرة هذا ناسخ للحديث الأول، ناسخ للحديث الأول، وقد جاء عن زيد بن أرقم أنه قال كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره أولا، ثم بعد ذلك يعني أبي بن كعب عفوا، كانوا يقولون إن الماء من الماء رخصة، يعني كانت في بداية الإسلام رخصة، ثم بعد ذلك رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعني بعد ذلك أمرهم صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، ثم أمرهم بالاغتسال. هذا حديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والإسماعيلي وعدد من أهل العلم، وهو دليل النسخ، يعني النسخ لا يقال بدون دليل، ولا بد من يعرف المتقدم أو المتأخر، أو ينص في على النسخ في الحديث نفسه، في النص نفسه أو في نص آخر، فهذا مثال على أن النسخ استفيد من نص آخر. إذا جلس بين شعبها الأربع، والمقصود بشعبها الأربع يعني جلس بين يدي رجلي زوجتي ورجليها، هذه أربع شعب، اليدان والرجلان أربع، ثم جهدها أي بلغ منه الجهد، يعني بالحركة يجهد الرجل، ثم جهدها فقد وجب الغسل. في رواية أنزل أو لم ينزل، ولا بد لنا أن نعلم هذا، وهذا لم يستحي منه الصحابة حتى نستحي منه نحن، وهم يعني سادتنا وقادتنا وقدوتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم، فمن أين يكون الشبه؟ يعني أن المرأة إذا احتلمت رأت أنها في منامها تجامع، فأنزلت فرأت الماء وجب عليها الغسل كما يجب على الرجل. والاحتلام له ثلاث حالات: إما أن يرى في المنام أنه يجامع، ثم إذا استيقظ وجد أثر ذلك والمني في ثيابه، فهذا يجب عليه الغسل إجماعا. الحالة الثانية أن يرى في المنام أنه يجامع ثم لا يجد أثرا، فهذا لا غسل عليه. الحالة الثالثة أن يجد الأثر، يجد في ثيابه المني ولا يذكر أنه احتلم، أنه رأى في منامه أنه يجامع، فهذا أيضا يجب عليه الغسل، لأن هذا دليل لا يأتي من فراغ هذا. والرجل والإنسان عموما قد يرى شيئا في منامه ثم ينساه، وهذا يكاد يعني يمر بنا كثيرا، لا يكاد يخلو من زمن يسير إلا يحتلم الإنسان يرى حلما، سواء قد لا يكون في هذا الباب في شيء آخر، ثم يحاول أن يتذكر ذلك فلا يتذكر. رب هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، إذا كان الحلم هذا مزعج فنسيانه نعمة من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو المرأة، هذه أم سلمة رضي الله تعالى عنها سألت، كأنها تقول هل يكون ذلك من المرأة؟ قال نعم، فمن أين يكون الشبه؟ يعني نحن نرى أن الولد يكون شبه لأمه وأخواله أحيانا، وأحيانا يكون لأبيه وأعمامه، كيف ما سبب ذلك؟ يقول في الحديث أنه إذا سبق ماء الرجل جاء الشبه، إذا علا بمعنى سبق على ماء الرجل يكون شبهه بأبيه وأعمامه، وإذا كان على ماء المرأة يكون شبهه لأخواله. والله تعالى ماذا ذكره النبي في ذلك الزمن، وهذا اللي يسمونه الوراثة الآن. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها هناك حديث سقط من هذه الطبعة التي بين يدي، حديث عن أم سلمة أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة، وتكرر معنا أبو طلحة هذا الرجل العاقل الفارس الكبير، وهو زوجها بعد زوجها الأول، هذه أم سليم أيضا عاقلة، وهي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أم سليم بنت ملحان، هذه من عقلاء الصحابيات رضي الله تعالى عنها. فقالت، وهي صاحبة القصة التي أخفت موت ولدها عن زوجها، كان عجيبة هذه المرأة عاقلة جدا، كان لها من أبي طلحة ولد وكان مريضا فكان في عمله، فرجع أبو طلحة، يعني أنا أذكر الحديث بالمعنى، فسأل عن ولده، قالت هو أسكن ما كان، يعني ساكن خلاص ميت ما يتحرك، فقدمت له عشاء، هو جاء في الليل وتعشى، ثم تصنعت وتطيبت له فواقعها، ثم قالت له، انظروا للعقل: أرأيت لو أن أحد الجيران استودعك وديعة، كانت له وديعة عندك، ثم طلبها، أكنت تمنعه منها؟ قال لا. قالت إذن الله سبحانه وتعالى أودع هذا الطفل عندك فأخذه. قال تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني، ثم ذهب يشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف كانت النتيجة؟ قال بارك الله لكما في ليلتكما، هذا نتيجة هذا العقل ومراعاة الزوج والعشرة الطيبة والحسنة. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الولد النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنها إذا ولدت أم سليم يأتونه بهذا الطفل، فجاءوا به للنبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أن الذي جاء به أنس، وفي رواية أن الذي جاء به أبوه أبو طلحة، وجمعوا بأنه أنس كان يحمله وأخوه مع أبيه أبو طلحة، وذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم، فحنكه النبي، أخذ عجوة ومضغها النبي صلى الله عليه وسلم في فمه، ثم حركها في فم الطفل، وكان يتلمض بها، يعني استعذبها هذا الطفل، فقال حب الأنصار للتمر، يمزح معهم. هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. فقالوا، يعني الراوي يقول أن هذا لم يمت حتى كان له 10 من الولد، كلهم يحفظ كتاب الله، كلهم يحفظ القرآن الكريم بسبب هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا العمل. قلنا ماذا عن أبي طلحة؟ أي نعم، عن أم سليم، أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. فانظر الأدب من هذه المرأة، قلنا أنها عاقلة، أولا قدمت العذر، يعني الذي جعلني أسأل هو أن هذا حق، والله لا يستحي من الحق من بيانه وذكره، فإذا هذا هو قدمت العذر أولا، ثم سألت عن دينه، وهذا أثني على الأنصاريات بأن الحياء لا يمنعهن أن يسألن عن أحكام دينهن، وهذا هو يعني معنى الحديث الأول، أن المرأة إذا احتلمت ورأت الماء قال نعم إذا رأت الماء، بشرط مثل الرجل، مثل الحالات التي ذكرناها في الرجل. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من 4، من الجنابة، وهذا تقدم ولا إشكال فيه وهو مجمع عليه، ويوم الجمعة، وسيأتي إن شاء الله في الاغتسال في يوم الجمعة، وللعلماء فيه قولان، والراجح أنه مستحب وليس بواجب، والأولى المحافظة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه، ولأنه في بعض ألفاظه غسل الجمعة واجب على 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 كل محتلم، فيعني محتلم هنا بمعنى بالغ. ويوم الجمعة ومن الحجامة، الحجامة أيضا قالوا بأنه مستحب، بعض العلماء قالوا أنه يستحب الغسل من الحجامة لأنه ينشط الجسم، ما لم يمنع منه طبيب، قالوا بأنه ينشط، لكن إذا قال الطبيب مثلا أن الجروح هذه ولا كذا تتأثر بها هذا أمر آخر، لكن هذا هو الأصل، يعني استحبه بعض أهل العلم، وبعضهم لم يرى ذلك لأن الحديث فيه كلام فيه ضعف، حديث ضعيف، وقالوا حتى الاستحباب لا يثبت بهذا. ومن غسل الميت، ومن غسل الميت، أنا أخطأت وأنا الآن أقول لكم لا تخطئون، سبحان الله، ومن غسل الميت، ومن غسل الميت، هذه 4، الجنابة هذا متفق عليه وله أدلة أخرى، والجمعة قلنا وهذا سيأتي وهو مستحب على الراجح، والحجامة وفيه خلاف، وغسل الميت الذي يعني جعلني أخطئ أن الطابع هنا كتب غسل. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، لكن الحديث ضعيف، فيه رجل اسمه مصعب بن شيبة هو أحد رواته، منكر الحديث، والحديث أيضا منكر المتن أيضا، متنه غير صحيح، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل ميتا. فهذه الجزئية يعني هذه الجزئية غير صحيحة حتى من ناحية المتن النص، لأنه لم يثبت. فكيف تقول أن النبي اغتسل من أربع ومنها غسل الميت والنبي لم يثبت أنه غسل ميتا؟ ثم عائشة نفسها وهي تروي كيف تروي هذا عن النبي وتقول أن غسل الميت يوجب الغسل، ثم هي تقول لا يوجب، هي تقول ثبت عنها أنها تقول أن غسل الميت لا غسل فيه. العلماء يقولون يستحب، وحتى الاستحباب في كلام لضعف الحديث. هنا حديث فيه طول، وهو حديث ثمامة بن أثال الحنفي. هذا رجل اسمه ثمامة من زعماء بني حنيفة، قبيلة بني حنيفة في نجد، أسر. ونقرأ الحافظ رحمه الله تعالى، وأنا نبهت على هذا أكثر من مرة، أنه يأتي من الحديث بالجزء المناسب للباب فقط، بما فيه الدليل للمسألة التي يريد أن يتكلم فيها. فالمسألة التي يريد أن يتكلم فيها هنا، هل على الكافر إذا أسلم غسل أو لا غسل عليه؟ إذا أسلم الكافر هل يجب عليه أن يغتسل أو لا يجب عليه أن يغتسل؟ ولذلك قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى رضي الله عنه في قصة ثمامة، انظر يعني هو أشار هذه كلمة في قصة ثمامة فيها إشارة إلى أنه اختصر الحديث ولم يأتي بها كاملة. في قصة ثمامة ابن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. قوله أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، هذه رواها عبد الرزاق في مصنفه، والحديث أصله متفق عليه، أصل الحديث في الصحيحين. طيب لماذا الحافظ وهو يقول أنا حررت هذا الكتاب تحريرا بالغا يأتي بحديث من مصنف عبد الرزاق ويترك الصحيحين؟ ما الجواب؟ الجواب أنه ما في الصحيحين ليس فيه أمر بالغسل بالاغتسال، ليس فيه أمر، قوله فأمره بالاغتسال لا توجد في الصحيحين، بل الذي في الصحيحين أنه هو ذهب إلى نخل أو نجل على رواية في صحيح مسلم فاغتسل هو من نفسه، ثم رجع وصلى في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاكم قد حسن إسلامه. الحديث كما في صحيح البخاري وكتبته في ورقة يعني فيه عبر، الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الذي في الصحيح وليس فيه الأمر بالاغتسال، ولذلك لم يأتي به الحافظ لأنه يريد أن يذكر ما دليل الوجوب، ودليل الوجوب لا يوجد في الصحيحين، بل هو في عند عبد الرزاق. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، يعني جهة نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه في سارية المسجد في أحد أعمدة، أتوا به أسيرا، أسروه وأتوا به وربطوه في سارية المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك؟ أنا حتى لا أعود مرة ثانية لأنه ما هو الحديث الذي نشرحه، أنبه على معاني الكلمات عند ذكرها. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، يعني أنا دمي ليس سهلا، إن قتلتني فأنا صاحب شرف ودمي غالي ويصلح أن يكون ثأرا، يعني ليس كدماء الضعفاء، بل أنت قد تقتلني تقتل رجل شريف ودمه يعني يصلح أن يؤخذ في الثأر، وليس تهديدا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو يعني يفخر بنفسه. وهذه عادتهم، عادة العرب. عنترة ماذا يقول؟ يقول في عدوه، عدوه عندما قتله يقول قتلته، يقول بطل كأن ثيابه في سرحة يحذى نسال نعال السبت ليس بتوأم. يقول الذي قتلته مو ضعيف حتى تقول قتل ضعيف، أنا قتلت بطل من طوله وعملاق ثيابه كأنه في سرحة شجرة كبيرة طويلة. فقول إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني وإن أنعمت عليه وأطلقت سراحي فأنا شاكر لك، ويعني لا يضيع المعروف عنده، وهذه صفة الكرام، وما هو خايف الرجل. فقال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال الفدية، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فترك حتى كان الغد، لأنه ربط 3 أيام، فترك حتى كان يوم الغد. ثم قال له، يعني مر به النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، ما ذكر الأولى، إن تنعم تنعم على شاكر. الرجل خفت نفسه شوية، له ليلة الآن هو مربوط في السارية. فتركه حتى بعد الغد في اليوم الثالث، فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك، ثابت على كلامه. فقال أطلقوا ثمامة، فانطلق أي ذهب مسرعا إلى نخل أو نجل، يعني فيه في صحيح مسلم كلام، والنووي يرجح أن يكون نخل، والنجل هو الماء الذي ينبع من الأرض، وإلى الآن عندنا نسميه النجل، الماء الذي يخرج من الأرض قليل أو كثير يسمونه نجل، لكن كأن الأنسب عندنا هو أن يكون نخل، يعني وهو الذي فيه ماء حوله ماء. نجل قريب من المسجد، فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد، انظروا اسمعوا العبارات التالية المعبرة، يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك. هكذا يقول، هو زعيم ما ليس رجل عادي. فقال والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي بعد الإسلام. تغيرت الأحوال في لحظة، وكل الصحابة هكذا، يعني سبحان الله، قوم أعدهم الله سبحانه وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد أن يدخلوا، لأنها قناعة ليست وراثة، أبوه كان مسلم ورآهم يصلون وكذا، يسوي زيهم، يوم يصلي ويوم ما يصلي، ويوم يخاف من العصا ويوم لا. والله هذه الأولى، كان أبغض الوجوه إليه وجه النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الإسلام كان أحب الوجوه إليه وجه النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك الإسلام في الأول، فأصبح دينك أحب الدين إلي الآن. والله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. هذه 3 قالها للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ هو عندما أسر كان في طريقه إلى العمرة، فماذا ترى؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الخير الذي حصل عليه من الإسلام وأن الإسلام يجب ما قبله، وذكر له الخير الكثير الذي حصل له بإسلامه، فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل، يعني من أهل مكة من المشركين من مشرك مكة، وهذا يدلك على أن هذا قبل الفتح، قبل فتح مكة. صبوت، لأنهم كانوا يسمون من يسلم الصابئ، صبوت؟ قال لا، يعني صاح في وجوههم وهو وحيد، قال لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا زد على هذا، قل لهم أنت تقول أنت صبأت، كأنهم يعيرونه بهذا، فقال لا أنا ما صبأت، ولكني أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. زد على هذا وهو رجل مطاع في قومه في اليمامة في بني حنيفة، والله لا يأتيكم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا صدق الإسلام. وهذه قصة ثمامة، فيه من مسائل كثيرة، منها يعني جواز دخول الكافر للمسجد لحاجة، إما لتعليمه قالوا أو لأنه يحتاج إلى ماء ولا يوجد إلا في المسجد، المهم لحاجة يجوز، غير ولغير حاجة يعني لا يجوز، على قول أهل، يعني على أقوال عند أهل العلم، لكن إنما هذا لحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم استقبل في مسجده في العام في السنة التاسعة وفود نصارى نجران، استقبلهم في مسجده صلى الله عليه وسلم. فالعلماء قالوا إذا كانت هناك حاجة تدعو لدخول تعليمها الإسلام، يرى المسلم هذا الرجل 3 أيام ويرى يعني صلاة المسلمين ومعاملتهم وأعمالهم ولطفهم وآدابهم ومعاملتهم لبعض، فأسلم، وكانت النتيجة عن قناعة حتى صار منه ما سمعتم. فالحافظ بن حجر لم يأتي بهذا لأنه ليس فيه أمر بالاغتسال، ولعل العلماء اختلفوا في هذا، والظاهر والله تعالى أعلم أنه لا يجب بل يستحب، إذا أسلم الكافر يستحب له أن يغتسل. وأيضا إزالة الشعر فيه كلام بين أهل العلم أنه يحلق شعره إذا أسلم. ومن أدلة عدم الوجوب قالوا أنه أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير، جم غفير، ولم ينقل أنه أمر أحدا أن يغتسل إلا في هذه الرواية وليست في الصحيح. وفي في 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 فلذلك يقول أهل العلم أنه يعني لا يجب وجوبا، لكن لو اغتسل يكون خير إن شاء الله، أما وجوب فإنه قالوا الراجح من أقوال أهل العلم، لما يعني ثبت، يعني لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا ممن أسلم أن يغتسل، وهم يعني عدد كثير، عدد الجم غفير، أسلموا ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الرواية، والله تعالى أعلم، وهي فيها ما فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل بما يعلمنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.